الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لمحدث العصر ناصر السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى ما عنون له المصنف رحمه الله بقوله: تحريك الإصبع في التشهد. سمي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها.
هذا الحديث أيها الإخوة في موطأ الإمام مالك وفي صحيح الإمام مسلم، وهو بلفظ عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، هذا تابعي جليل، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصبة، يعني ما هو فيه فرش. قال: وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. يعني أيديه عليه الصلاة والسلام أين؟ على فخذه، ما يعبث بالحصى وسط الصلاة. فقال: هكذا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صنع؟ قبض، لما وضع يده اليمنى على فخذه قبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وهذه أيها الإخوة هي السنة الثانية والعشرين بعد المئة. هكذا إذا أردت تشهد، هكذا تقبض بالأصابع كلها وتخرج منها السبابة أو المسبحة. وهذه الصفة الأولى اليد، لأن اليد في حالة التشهد لها صفتان، فيها سنتان، هذه الأولى. قال الشيخ الألباني: زاد النسائي في سننه: وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، يعني باتجاه القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها. يعني وأنت ترفع المسبحة أو السبابة باتجاه القبلة، أين بصرك وأنت تقرأ التشهد؟ إليها، إلى المسبح. وهذه السنة كم؟ 23 بعد المئة، 123. وزاد الحميدي في مسنده عن ابن عمر بسند صحيح أن ابن عمر قال: وهي مذبة الشيطان. شفتم الذباب؟ تذبه بإيش؟ بيدك، بمهفة، بشيء. قال: هذه مذبة الشيطان، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا. لماذا؟ لما سيأتي معنا بعد قليل. قال: ونصب الحميدي إصبعه. قال مسلم ابن أبي مريم الراوي عن علي المعاوي قال: وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قال الشيخ الألباني: وهذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى الرجل صحيح. قال: وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر هذا الحديث. قال: واقتصر على قوله: حديث حسن. قال الشيخ الألباني: وهو قصور من الإمام الترمذي، فالحديث صحيح لا شائبة فيه. ثم قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا، يعني أهل الحديث. قال الشيخ الألباني: وهو قول أئمتنا الثلاثة، يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد الشيباني الأئمة المعروفين عند الحنفية. قال: فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وعن أئمتهم أيضا. قال: وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا علي قارئ رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة ورد على من خالفها وأسماها تزيين العبارة لتحسين الإشارة. سمشه.
وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
نعم، في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه ويلقم كفه اليسرى ركبته. وهذه هي الصفة التي قبل قليل ذكرناها، يضم الأصابع ويضع الإبهام على أصل السبابة أو على إصبعه الوسطى. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. إيش 53؟ هذه طريقة كانت عند العرب قديما في العد، يجعلون هذا واحد هذا اثنين وهكذا إلى أن تصل إلى 30، عندهم طريقة معينة. هذه الطريقة قال الشيخ الألباني فسروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الإبهام إلى أصل المسبحة هكذا، أصل المسبحة يعني السبابة أصله، يعني يضعها أيضا على الوسطى أو تكون في أصل المسبحة هكذا. وهذه هي السنة الأولى في جمع أصابع كف اليد اليمنى عند التشهد. قال الشيخ الألباني: وقد اختار هذه الصفة الشافعية مع تجويزهم للصفة الأخرى الآتية. سمي شيخ.
وتارة كان يحلق بهما حلقة.
نعم، وهذا في سنن أبي داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها إلى أن قال: وقبض اثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا. قال الراوي: وحلق بشر وهو ابن المفضل شيخ أبي داود حلق الإبهام والوسطى هكذا، يعني رسم حلقة هكذا الإبهام مع الوسطى حلق بها هكذا وأشار بالسبابة. وهذه هي إيش؟ هذه هي الصفة الثانية في ضم أصابع اليد اليمنى، إما أن تضمها هكذا وتخرج منها المسبحة وتضع الإبهام على الوسطى أو في أصل المسبحة، هذه السنة الأولى. السنة الثانية هذه تجعل حلقة كيف؟ بالوسطى مع الإبهام هكذا وتشير بالمسبحة رافعا إياها. قال: وقد قال الشيخ الألباني: وقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية مع تجويزهم للصفة الأولى عكس الشافعي. قال: والحق أنه لا تفضيل بين الصفتين، بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما أحيانا. إذن هذه التحليق بالإبهام مع الوسطى هذه السنة كم؟
24،
24 بعد 100. نعم.
وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها.
وهذا في سنن النسائي عن وائل بن حجر يصف صلاته صلى الله عليه وسلم قال فيها: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. إذن تبقى ثابتة، حركها هكذا هكذا يحرك. وهذه تحريك السبابة والدعاء بها هذه السنة كم؟ 25 بعد 100 هكذا تفعل وتحركها كيف كذا؟ يقول أهل العلم لا، حركة خفيفة، حركة خفيفة هكذا. قال الشيخ الألباني وقد عارضه، يعني حديث وائل بن حجر، عارضه حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، ثبتها. قال أخرجه أبو داود، وزيادة لا يحركها قال هي شاذة، يعني ضعيف. قال ابن القيم في صحتها نظر. ثم قال الشيخ الألباني على أنه لو ثبت حديث ابن الزبير، حديث ابن الزبير عند الشيخ الألباني فيه ضعف، لكن يقول على أنه لو ثبت لكان الأولى أن يقال السنة تحريكها أحيانا وترك ذلك أحيانا، يعني وتثبيتها أحيانا، مرة تحركها تدعو بها ومرة تثبتها عملا بالحديثين كما قلنا ذلك في مواضع أخرى. وهنا مسألة أيها الإخوة، ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ الآن عرفت أن المسبحة سبابة ترفع، هل تحركها ولا تثبتها؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يحركها، وهذا مذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، استدلوا على ذلك بحديث وائل بن حجر الذي تقدم معنا قبل قليل. قول الثاني أنهم يقولون لا يحركها، خلاص يثبتها، وهذا قول جماهير أهل العلم، استدلوا على ذلك بحديث ابن الزبير الذي مضى معنا قبل قليل أنه يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. وكل من هؤلاء العلماء يضعف حديث الآخر ويقول إنه شاذ. قلت أيها الإخوة، ما أجمل ما قاله حافظ المغرب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، قال وما وصف ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجتمع عليه بالإجماع. ثم قال لا خلاف علمته بين العلماء فيها وحسبك بهذا، إلا أنهم اختلفوا في تحريك إصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكه، وهذا قول بعض أهل العلم كما مضى معنا، ومنهم من لم يرى تحريكه، وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميعه مباح والحمد لله. إذن هذه هي السنة كم؟ ها؟ السنة 26 بعد 100، أنك ترفع المسبحة ولا تحركها كذا تدعو به، والسنة التي قبلها ترفعها وتحركها حركة خفيفة. نعم.
ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة.
وهذا أيها الإخوة جاء في المسند عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ينظر إليه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني لو تخيل لك الشيطان وضربته بالحديد هذه أشد عليه من الحديد، يعني السبابة. قال الشيخ الألباني إسناده حسن، ثم ذكر فائدة عند هذا الموطن فقال روى البيهقي في الكبرى بإسنادين عن ابن عباس في الرجل يشير بإصبعه قال هو الإخلاص، وعن أنس قال ذلك التضرع، وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان، هذه مقمعة الشيطان. نعم.
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء،
وهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن التابع سليمان بن أبي يحيى، قال الشيخ الألباني إسناده حسن، وتأملوا كان يأخذ بعضهم على بعض، يتعلموا من بعضهم البعض، هكذا العلم أيها الإخوة يؤخذ عن أهل العلم، يؤخذ عن الأشياخ، وهكذا كان الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض وهم صحابة، وهكذا التابعين من بعده، وهكذا حتى وصل الزمان بنا إلى هذا، نأخذ العلم عن علمائنا ونعلمه من وراءه. تعلمت هذه السنن في البيت الليلة مع الأهل، علمهم لا تبخل. غدا في العمل مع الزملاء، علمهم لا تبخل. جلستم في استراحة ولا كنت في عزومة وشفت الناس بدأوا يتكلمون يمين وشمال ويتشعبون، غيبة ولا نميمة، ها ولا أمر محرم، كلهم يا إخواني أعطوني دقيقتين أعلمكم بعض سنن الصلاة، وأعلمهم ما تعلمته وما ضبطته. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا،
كما جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في اثنتين، يعني إيش؟ التشهد الأول، أو في الأربع يعني التشهد الأخير، يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. نعم.
ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة.
نعم. وهذا جاء في سنن النسائي وفي جامع الترمذي بنفس الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، يعني هكذا يتشهد، ها على الركبتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. طيب من هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في المستدرك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بي وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. ومعنى أحد أحد، قال الشيخ الألباني: كرر للتأكيد بالوحدة، يعني من التوحيد، أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي يدعوه واحد وهو الله جل وعلا. قال: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة خلاف أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وفي معجم الطبراني الكبير عن محمد بن سيرين أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقبض بإحدى إصبعيه وقال: إنما الله إله واحد. قال الشيخ الألباني: رجاله رجال الصحيح. ثم نبه الشيخ بعد هذا على أربعة أمور كانت عند بعض الناس كانت حجة في ترك رفع الأصبع في التشهد، فيحتج بعضهم يقولون هذه المسائل فيها خلاف وفيها كذا. فذكر الشيخ المسألة الأولى، قال: قبض أصابع اليمنى ورفع المسبحة منها، قال: هو الثابت صراحة في حديث ابن عمر المتقدم وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر. قال: وأما بسط أصابع اليمنى ورفع المسبحة منها فلم يصرح به في حديث ما. بعضهم يقول: إيش نفعل؟ نجعلها هكذا ونرفع الأصبع؟ في ناس يقولون كذا، في ناس يقولون الضم والرفع، ماذا نفعل؟ إذن نتركها. قال: لا، الثابت هو هذا، ضم الأصابع ورفع السباب. وأما هذا أنك تجعل يدك كلها مبسوطة على الركبة وترفع فقط السبابة، قال: هذا لم يصرح به في حديث ما. والمسألة الثانية، قال: وأما وقت الرفع متى ترفعها؟ تخليها ثابتة وبعد متى ترفعها؟ قال: وأما وقت الرفع فلم نجد في ذلك حديثا يعينه ويحدده، فهو اجتهاد محض ليس عليه دليل. وهذا بناء على أن السنة ألا تحرك المسبحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند التهليل. قال: وليس كذلك. بعضهم يقولون إيش؟ يقولون نرفعها عند التهليل، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كذا تثبتها وتجعلها مضمومة، وإذا جاء التشهد ترفعها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ترخيها. فبعضهم يقولون: طيب نحن نرفعها من أول التشهد ولا نرفعها عند التهليل؟ قالوا: هذا في خلاف، إذا نترك إيش؟ قال الشيخ: لا، لا تتركها، ليس الأمر كذلك أنك ما ترفعها إلا عند التهليل، لا، وإنما الأمر أنك ترفعها لطالما أن تدعو من أول التشهد إلى آخر دعائك كما سيأتي. ثم نبع المسألة الثالثة قال: وأما وقت قبض الأصابع الأخرى، فالظاهر من الأحاديث المتقدمة أنه من أول التشهد، متى تقبضها؟ من أول التشهد. والمسألة الرابعة قال: وأما اختلافهم في استمرار التحريك، هل يستمر يحرك؟ قال: فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته أنك تستمر في التحريك، لأنه ثابت في حديث وائل ابن حجر: لطالما أن تدعو استمر في تحريكك السبابة. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه.
التشهد الأول أيها الإخوة هذا الذي يكون بعد ركعتين في الثلاثية والرباعية، هذا يسمى التشهد الأول. ما حكمه؟ وهذه المسألة الفقهية. الثاني قولان لأهل العلم: قول الأول أن هذا التشهد سنة، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو الصواب أنه واجب، وهو قول الليث وإسحاق وداود والمشهور عن أحمد وقول للشافعي. واستدلوا على ذلك بما في سنن النسائي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، قولوا التحيات لله الصلوات إلى آخر التشهد، قولوا. والأمر يدل على إيش؟ يدل على الوجوب. قال وفي رواية: قولوا في كل جلسة التحيات لله، وهذا أمر ثاني. استدلوا بحديث عبد الله بن بحينة كما في الصحيحين وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، قام ما جلس، فجبره بسجود السهو، وجبره يدل على أن سنة، يدل على أنه واجب. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية،
وهذا جاء في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. قال الشيخ الألباني: وهذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فقد أعل بالانقطاع. قال ابن حجر في التلخيص: قال ابن عبد البر هو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها، يعني من عائشة. قال الشيخ: فالمعنى صحيح ويشهد له ما بعده. إيش الذي بعده؟ سم.
وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله.
قال الشيخ الألباني: رواه البيهقي من رواية أمنا عائشة بإسناد جيد كما قال ابن الملقن. وأيضا جاء في المسند عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله. نعم.
وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو.
إذا نسي التشهد الأول نسي واجب، يجبره بسجود السهو قبل السلام. قال الشيخ الألباني في أحاديث، وذكر أربعة أحاديث: الحديث الأول في موطأ مالك، وعن الإمام مالك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر، يعني قبل السلام، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في شرح معاني الآثار للطحاوي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه، ما جلس، استوى، قام، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال، تأملوا ماذا قال: قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، قام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس. إذا قمت من التشهد الأول وسمعت أحد يذكرك، كنت إماما مثلا سمعت أحد يذكر قال سبحان الله وأنت ما استتميت، يعني ما قمت لسه في أول ارتفاعك، قال فليجلس وليس عليه سجدتان. إذا حصل منك هذا خلاص أدركت التشهد، اجلس تأتي به وليس عليك سجدتان. فإن استوى قائما يجلس؟ قال لا، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح. في هذا الحديث الضابط في هذه المسألة متى تجلس ومتى تقوم، إذا نسيت التشهد الأول وفي أول قيامك ما استتميت قائما اجلس ما عليك سجود. طيب خلاص استتميت قائم والناس ورائك يسبحون سبحان الله سبحان الله، يعني نسيت التشهد الأول تطيعهم تجلس؟ لا لا تجلس. ويدل عليه هذا الحديث. والحديث الثالث في المستدرك عن سعد بن أبي وقاص أنه نهض في الركعتين صلى الله عليه وسلم فسبحوا به، أنه سعد بن أبي وقاص صلى بالناس، أنه نهض في الركعتين يعني سعد فسبحوا به فاستتم ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف وقال أكنتم تروني كنت أجلس؟ أنا خلاص وقفت، تظنني تسبحون تظنني أجلس؟ أكنتم تروني كنت أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني وهو كما قال. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البزار ورجاله ثقات، وفيه بيان أي صلاة هذه التي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر أو الظهر، فقام في ركعتين فسبحوا له فمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم. قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات. نعم.
وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به.
وهذا في سنن النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، ما ندري غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم، علم فواتح الخير وخواتمه. فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات، وعلمهم التحيات صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. إيش تبغى أحسن دعوة؟ اجعلها في هذا الموطن. أعجب دعاء لك اجعلها في هذا الموطن، فإنه من مواطن الإجابة. قال فليدعو الله عز وجل به. وزيادة به هذه جاءت أيضا عند النسائي لكن في رواية ثانية وجاءت عند غيره. قال الشيخ الألباني وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم، لأن من أهل العلم يقول هذا الدعاء يعني عند مثلا في التشهد الأول إيش تقول؟ تحيات إلى أن تنتهي منه. طيب الإمام أطال قليلا لك أنك تدعو على ما ذكر الشيخ، لأن من أهل العلم من قال أنك ما تدعو إلا بالدعاء إلا في التشهد الذي يكون بعد سلام. فقال الشيخ ظاهر الحديث يدل على أنه سواء كان بعد السلام أو ليس بعد السلام تشهد، أن لك أن تدعو. نعم.
وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات،
وهذا في سنن النسائي عن ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا.
نعم، كما تقدم في سنن أبي داود من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي لم يحسن صلاته قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن.
وهذا يقول الشيخ الألباني جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر عبد الله بن مسعود كما في مسند الإمام أحمد، وعبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم، وجابر بن عبد الله كما جاء عند النسائي. نعم.
والسنة إخفاؤها،
والسنة إخفاء التشهد كما جاء في جامع الترمذي وسنن أبي داود بنفس الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفى التشهد، يعني ما تقول جهرا تقوله سرا. قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وقال النووي أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدي وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا، في هذا أن الإسرار بالتشهدين سنة، وتكون بذلك السنة كم؟ 27 بعد المئة. نعم. الآن مبحث جديد.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى صيغ التشهد، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. الأول تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث أيها الأخوة سيذكر فيه الشيخ ست صيغ للتشهد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأول هذا الذي بين أيديكم وهو المشهور، تشهد ابن مسعود، جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أن ابن مسعود قال: علمني رسول الله وكفي بين كفيه. كيف كفي بين كفيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضم كفي ابن مسعود بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، هكذا قبض بيده وضم يده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية عليه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، إلى آخر ما ذكره ابن مسعود من هذا التشهد. وقوله: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، هذه الزيادة جاءت في رواية ثانية في صحيح البخاري. قال الشيخ الألباني: الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح جدا فوق البخاري ومسلم، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح جدا مسلسل بالتحديث والسمع، وهو على شرط الشيخين. قال: وأخرجه أيضا الإمام أحمد مسلسلا بالأخذ باليد. إيش معنى مسلسل بالأخذ باليد؟ يعني كل راوي يروي عن الراوي الثاني يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود، هذا يسمونه مسلسل، يتشابهون في إيش؟ في الطريقة عند التحديث. فقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي. قال علقمة: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي. قال عبد الله بن مسعود: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني التشهد بالصلاة التحيات إلى آخره، قال الشيخ الألباني، وهذا سند صحيح. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وهو أصح التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين. قال الترمذي بعد أن ساق هذا التشهد: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق. قال الحافظ ابن حجر: وقال البزار الإمام صاحب المسند لما سئل عن أصح حديث بالتشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود روي من 29 طريقا، ثم سرد أكثره وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. ثم قال: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقة لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا. ثم نأتي أيها الإخوة بعد هذا، وقبل ما نذكر الصيغة الثانية، نقف وقفات مع ألفاظ هذا التشهد. فإنه من المنبغي على المسلم إذا تكلم بشيء أن يفقه ما يقول، مع الأسف هذا غير موجود عند كثير من المصلين اليوم. اليوم نردد التحيات صباح مساء، إيش معنى التحيات؟ إيش معنى الصلوات؟ إيش معنى الطيبات؟ ما معنى قولنا السلام عليك أيها النبي؟ إيش معنى؟ قال أهل العلم: التحيات لله يعني الألفاظ التي تدل على السلام، والملك والبقاء هذه هي لله تعالى. ومعنى الصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقه، لا تليق بأحد سواه، وقد قيل في تفسيرها غير ذلك. ومعنى الطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل معنى الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم مما تقدم. قال ابن دقيق العيد: ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، يعني تفسر بأنها الأعمال الصالحة. ومعنى السلام عليك أيها النبي أي التعويذ بالله والتحصين به، وتقديره الله عليك حفيظ وكفيل. ومعنى إلقاء السلام دعوة ليش؟ لمن ألقيت عليه السلام بيش؟ بالسلام، السلام عليك يعني لك السلامة من الله، ولك الحفظ، ولك التحصين والتعويذ من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ومعنى قوله وبركاته في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال بركاته اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام، وقيل البركات الزيادة في الخير. ومعنى السلام علينا، علينا نحن المصلين وعلى عباد الله الصالحين. إيش معنى الصالحين؟ جمع صالح، من هو الصالح؟ قال الشيخ: هو على الأشهر القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، الذي يقوم بحق الله وحق عباد الله هذا يسمى صالح. قال: وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. تأملوا أيها الإخوة، الرجل إذا قام بحق الله وحق الناس صار صالحا، فتصيبه دعوات المصلين صباح مساء يدعون له بالسلام، السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل المصلين على وجه الأرض يدعون له بإيش؟ بالسلامة في الصباح والمساء، إن كان إيش؟ إن كان صالحا قائما بحق الله وحق عباده. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. قال الشيخ: هذا هو معنى هذه الشهادة التي تحقن دم قائلها وتنجيه يوم لقائه الله تعالى إذا عمل بمقتضاها ولم يقتصر على التلفظ بها. ثم نبه فقال: ولقد ضل كثير من المسلمين حين فهموا منها أنه لا رب ولا خالق إلا الله، وبنوا على ذلك أن من عبد غيره تعالى بنوع من أنواع العبادات كالاستغاثة بغيره والذبح لغيره وما شابه ذلك أنه صحيح الاعتقاد سليم الإيمان، مع أن حقيقة هذه الشهادة توحيد الإله في هذه العبادة وغيره. الشيخ ينبه على إيش؟ على هذا الخطأ الشائع الذي أوقع بعض المسلمين اليوم في الشرك بالله جل وعلا. تجده يقول إيش؟ لا إله إلا الله، ثم يدعو الأموات ويطلب منهم المدد والغوث والرزق والولد ويذبح لهم ويطوف حول قبورهم تقربا لهم. تقول له: إيش لا إله إلا الله ذي تقوله؟ يقول: يا أخي أنا ما أعتقد أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، أنا ما أعتقد هذا إلا الله. فهو يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر في هذا الكون إلا الله. هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ لا، هذا توحيد الربوبية، لا خالق لا رازق لا محي لا مميت إلا الله، وهذا كفار قريش يقرون به. معنى لا إله إلا الله أن العبادة ما تصرفها لغير الله جل وعلا، فإذا صرفت العبادة لغير الله وقع العبد بذلك في الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: والمشركون لم يتخذوا الأصنام والأوثان شركاء لله في الربوبية، ما قالوا أن هنالك خالق مع الله ورازق مع الله، وذكر أدلة على هذا وهي كثيرة في كتاب الله، إلى أن قال: إنما اتخذوا شركاء لله في العبودية والألوهية، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء شي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فهم مقرون بأن المقصود بالذات هو الله، وأنهم إنما عبدوا أوثانهم وسيلة لتوصلهم إلى الله تعالى. ثم قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال هذه الجملة جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم صفتين لا يتم إيمان المرء به صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحقق بمعناهما. الصفة الأولى عبد، كونه صلى الله عليه وسلم عبدا لله تعالى كغيره من عباده تعالى، فهو مثلهم من هذه الناحية، كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. والصفة الثانية كونه صلى الله عليه وسلم رسولا اصطفاه الله تعالى وخصه بالوحي وأطلعه على بعض المغيبات، وذلك يستلزم الإيمان بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم وصح عنه من التشريعات والأخبار بالمغيبات، سواء كان ذلك موافقا لعقلك أو بعيدا عن فهمك. ثم ذكر الشيخ فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي مع الصحابة إيش كان يقول؟ كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال الشيخ علي قارئ في المرقاة والمنقول أن تشهده عليه الصلاة والسلام كتشهدنا، يقول مثل ما نقول أشهد إيش؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال وأما قول الرافعي المنقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده وأشهد أني رسول الله فمردود بأنه لا أصل له، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقول ابن مسعود وهو بين ظهرانينا يعني كائن بيننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بيننا كنا نقول إيش؟ السلام عليك أيها النبي. ثم ذكر كلام ابن حجر مفاده أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وها يدل على ذلك قول ابن مسعود وهو بين ظهرانينا حي، قال فلما قبض يعني مات عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على النبي. قال الشيخ الألباني هذا والظاهر أن الصحابة لم يصيروا إلى قول السلام على النبي إلا بتوقيف من النبي، إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في مثل هذا المقام، بل هو عين الابتداع في الدين، وحاش الصحابة من ذلك، لا سيما ابن مسعود الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع، وهذه منقبة لابن مسعود أن كان يكره البدع ويحارب أهله. فالعبد إذا سار على هذا الطريق ما يذم ولا يسب، لأن بعض الناس هداهم الله يقولون ما خليتم أحد إلا رديتم عليه، كل الناس تردون عليه، نعم الذي يبتدع في دين الله نرد عليه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بالصحابة الكرام. قال لا سيما ابن مسعود الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع مهما كان نوعها صغيرة كبيرة يحاربها رضي الله عنه. قال وأيد ذلك أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة، رواه السراج في مسنده والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لعلمائنا حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من مات هذا السؤال في التشهد، هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي؟ ها؟ قالوا الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا لأن هذا هو الثابت في الأحاديث، وأما ما روي عن ابن مسعود في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أيها الإخوة ذكرها ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، قال وبأي تشهد تشهد يعني المصلي مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد الإمام فقال تشهد عبد الله يعني ابن مسعود أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جاهز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا علمهم صيغ مختلفة دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. قد جاء في الصيغ كما سيأتي معنا بعد قليل، جاء في الصيغ السلام عليك أيها النبي والسلام على النبي، فكلاهما جائز إن شاء الله لا حرج فيه. نعم.
ثانيا، تشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله.
وهذا في صحيح مسلم وعند غيره، والزيادة قوله السورة من القرآن جاءت في مسلم وأيضا عند غيره. قال الشيخ الألباني: وبهذا التشهد، تشهد ابن عباس، أخذ الشافعي وأتباعه. ثم بيّن الشيخ الرواية التي ذكرها أعلاه. قال: الرواية الأولى في تنكير السلام، يعني في قول بدل ما يقول السلام علينا وعلى عباد الله يقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام عليك أيها النبي، هذا التنكير. قال: هذه الرواية جاءت عند الشافعي في الأم وعند النسائي وعند غيرهم. قال: وأما الرواية الأخيرة التي قال في آخرها عبده ورسوله، قال: فهي عند النسائي وابن ماجه، وإسنادها صحيح إسناد مسلم. قال: والحديث صحيح الترمذي والدارقطني. وهنا أيها الإخوة، السنة 128 بعد 100 هي إيش؟ تشهد ابن عباس. تحفظ هذا التشهد، مرة تقول تشهد ابن مسعود الذي هو مشهور وهو المحفوظ عند كثير من المسلمين اليوم، ومرة تقول تشهد ابن عباس: تحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر التشهد. نعم. صيغة ثالثة،
نعم. تشهد ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وهذا في سنن أبي داود. قال الشيخ الألباني: سنده صحيح كما قال الدارقطني، وكذا قال الحافظ في الفتح وهو على شرط مسلم. قال: والزيادتان حرف الواو عند الدارقطني وغيره. وقد ثبت في الموطأ أن تشهد ابن عمر كان بلفظ السلام على النبي، إذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول السلام على النبي. هذا كما ذكرنا قبل قليل، أنه يجوز لك تقول السلام عليك أيها النبي والسلام على النبي. قال الشيخ: وإسناده صحيح غاية، فهو شاهد آخر لحديث ابن مسعود المتقدم. قول ابن عمر أيها الإخوة هنا قال: زدت فيها وبركاته، يعني على السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال: وزدت فيها وبركاته. قال الشيخ الألباني: الظاهر أن هذه الزيادة لم تكن من تلقاء ابن عمر منه، بل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فزادها، وليس ذلك اختراعا ولا ابتداعا من عند نفس ابن عمر، بل نقلا عن غيره من الصحابة الذين رأوا التشهد عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة الأولى. وأما الزيادة الأخرى قوله: وزدت فيها وحده لا شريك له، فهي ثابتة في تشهد أبي موسى الأشعري الآتي بعده. تشهد ابن عمر هذا أيها الإخوة هي السنة كم؟ 129 بعد 100. نعم. رابعا، تشهد الرابع.
ثم قال المصنف رحمه الله: الصيغة الرابعة تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 7 كلمات هن تحية الصلاة.
هذا في صحيح مسلم. قال الشيخ الألباني: الزيادة الأولى وهي قوله وحده لا شريك له، قالت جاءت عند أبي داود وعند النسائي بسند صحيح على شرط مسلم. والزيادة الأخرى 7 كلمات عن تحية الصلاة، قال هي عند ابن ماجه وهي عند النسائي بسند صحيح أيضا على شرط مسلم. وتشاهد أبي موسى هو السنة كم؟ 30 بعد 100. نعم.
الصيغة الخامسة تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان رضي الله عنه يعلم أو يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك، إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود.
وهذا في موطأ الإمام مالك، قال الشيخ الألباني بسند صحيح. والزيادة هنا في قوله لله قال للبيهقي، وفي السنن الكبرى للبيهقي قال معمر، كان الزهري يأخذ به بهذا التشهد، تشهد ابن عمر، تشهد عمر، ويقول علمه الناس على المنبر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكرونه. قال الشيخ الألباني: إن قيل هذا موقوف، يعني هذا التشهد موقوف على عمر من كلام عمر، فكيف أخرجته في كتابك وقد اشترطت فيه ألا تذكر فيه إلا المرفوع؟ قال: فالجواب أني إنما أوردته لأمرين، الأول وهو الأقوى أن حكمه حكم الرفع، يعني هالكلام هذا ما جابه عمر من عنده، وإنما له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر، والآخر هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره وهو الإمام مالك. مر معنا أن الشافعي اختار تشهد ابن عباس، والإمام مالك يختار تشهد عمر، وتشهد عمر هو السنة 31 بعد 100. آخر صيغة وهي السادسة:
تشهد عائشة رضي الله عنها. قال القاسم ابن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على النبي، إلى آخر تشهد ابن مسعود.
وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وفي السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له. قال الشيخ الألباني: واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها كما سبق، فقد اتفقوا أو كادوا على أنه بأيها تشهد أجزاءه. قد نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك. بهذا تكون هذه السنة كم؟ تشهد أمنا عائشة رضي الله عنها السنة 32 بعد 100. نختم أيها الإخوة بملخص الذي لخصها الشيخ فيما تقدم ذكره، تكلم عن تحريك الإصبع والنظر إليه في التشهد. قال: ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، السنة الأولى، وتارة يحلق بهما، السنة الثانية، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى ما يحرك، ويفعل هذا كله في كل تشهد. ثم تكلم عند صيغة التشهد والدعاء بعده، قال: والتشهد واجب، إذا نسيه سجد السجدتي السهو ويقرأه سرا، وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، أو عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأل وهو الكريم أن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولولاة أمرنا وعسكرنا وجنودنا وكل من له فضل علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.